بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب الثاني عشر، والذي عنون له بقوله: باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال: حدثنا الربيع بن يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الجنائز، وهذا الباب الذي عنون له المصنف رحمه الله بقوله: الدعاء للمريض. هذا الباب ذكر فيه المصنف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ما مات، ما زال في على قيد الحياة، فقال عند رأسه سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يعني كررها سبع مرات، قال: إلا شفاه الله. وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بلا شك من باب الدعاء. وربما يقول بعض الناس إن هذا يتأخر في بعض الأحيان أو لا يحصل، يعني يزور إنسان مريضا فيدعو له بهذا الدعاء فلا يشفى من مرضه. وهذا ليس بغريب أيها الإخوة، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشاه، إنما هذا يعود إلى الداعي نفسه، لأنه ربما كان متلبسا بأمر من الأمور التي تمنع من قبول الدعاء. وأما حيث يكون الإنسان صافيا نقيا، فإن الله سبحانه وتعالى سيحقق ما وعد به رسوله عليه الصلاة والسلام، وسيستجيب دعاءه بشفاء هذا المريض. لكن في هذا الحديث قيد لا بد من التنبه له، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لم يحضر أجله، يعني هذا المريض ما دخل في مرحلة الموت، ما زال مرضه يرجى برؤه. أما الإنسان الذي دخل في مرحلة الموت فهذا حتى ولو دعا الإنسان له بمثل هذا الدعاء فإنه لا ينتفع به، لا يعود إلى الحياة ولا يشفى من المرض، لأن هذا الإنسان قد دخل في مرحلة الموت وانتهى أجله. لكن لابد أن نراعي في هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القيد من قوله: لم يحضر أجله، يعني ما زال يرجى له البرء. فإذا دعا له أخوه الذي عاده بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى حقيق بأن يمن عليه بالشفاء. وكما قلنا في الدرس الماضي، فإن الدعاء للمريض هذا حق من حقوق المسلمين على بعضهم، من حق الإنسان المسلم على أخيه أن يدعو له، أن يدعو له بهذا الدعاء الصالح في مثل هذا أو في غيره، أن يدعو له الدعاء للأخ المسلم
هذا أمر عظيم، وهو من أعظم أبواب الدعاء كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الغيب أمنت الملائكة على دعائه، الملائكة تؤمن على هذا الدعاء وتدعو للداعي، تقول ولك بمثل، يعني يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعطي الداعي هذا مثل ما دعا به لأخيه. فهذا فضل عظيم يجب أن يتنبه له الإنسان، لا أن يجعل من الزيارة أو العيادة التي يعود بها أخاه المريض مظهرا للمباهاة والمفاخرة وأنه يؤدي الواجب وأنه يزور، لا، أن يجعل همه وقصده مصلحة أخيه المريض. إن كان في أجله فسحة فيما يراه هو فإنه يدعو له بهذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى حقيق بإنجاز وعده بأن ينزل عليه الشفاء. وإن كان قد حضر أجله فإنه يذكره بالشهادة، وهذا أيضا فضل عظيم من فضائل الزيارة، لأن الإنسان الذي دخل في مرحلة الموت إذا سمع هذا التذكير فإنه قد ينتفع به بإذن الله، فيكون للمن دله عليه ولمن ذكره به أجر عظيم. هذا الدعاء أيضا أيها الإخوة فيه معنى من معاني الأخوة ومعاني الرحمة ومعاني الشفقة والرأفة. الإنسان المريض الذي أثقله المرض عندما يدخل عليه واحد من إخوانه يواسيه ويسأله عن حاله ويدعو له بمثل هذا الدعاء، لا شك أن هذا الدعاء سيقع من نفسه بمكان ويستأنس به، وهذا من حق المسلم على المسلم، من حق الإنسان المسلم على المسلم. لا ينبغي أن يترك الإنسان الذي يعود غيره من إخوانه مثل هذا الدعاء، بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممن يرجى برؤه لم يحضر أجله، لا ينبغي أن يترك مثل هذا الدعاء، لأن هذا فيه فضل عظيم للداعي وللمدعو له. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال أنبأنا بن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة.
نعم، هذا أيضا دعاء آخر أيضا مما يدعو به الإنسان المسلم لأخيه المريض إذا عاده، كما جاء في هذا الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، أن يقول اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا، يعني ينفع الله به في مواجهة أعداء الدين وأعداء الملة، ويمشي لك إلى جنازة. والمشي إلى الجنازة هذا من الأعمال المبرورة، من أعمال الطاعة، من أعمال القرب التي ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص عليها، كما جاء في الحديث من صلى على جنازة كتب له من الأجر قيراط، فإذا مشى معها حتى تدفن تبعها حتى تدفن كتب له من الأجر قيراطان. يعني هذا كله مما ينبغي أن يحرص عليه، ولولا أن المسلمين يهتمون بدفن موتاهم كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام لا حصلت فتنة ولا حصل أذى، حصل فساد عظيم، لأن الإنسان إذا مات فلم يجد من يغسله ومن يكفنه ومن يعتني به يصلي عليه ويدعو له ويحمله إلى مثواه الأخير، لا شك أن من لم يجد مثل هذا لا شك أنه سيتعرض للفساد والإنتان، وربما يتقدر منه أقرب الناس إليه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى ربط تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه بهذا الأجر العظيم قيراطان. قال في بعض الروايات قال أحدهما أصغرهما أكبر من جبل أحد من هذا الأجر العظيم. ولما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر، تعلمون منزلته ومكانته، سمع هذا الحديث من أبي هريرة أن الإنسان يكتب له قيراطان إذا صلى على الميت وإذا تبعه حتى يدفن، قال أكثر علينا هذا، يعني عبد الله ابن عمر يستكثر من أبي هريرة أنه يذكر أحاديث الله أعلم بها، يخشى أن يكون أبو هريرة قد نسي أو سهى أو اختلط عليه الأمر. أكثر علينا هذا يعني من الأحاديث التي يرويها ويسردها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما شهد له صحابي آخر بمثل ما قاله تحسر عبد الله بن عمر، تحسر على تفريطه وقال لقد فاتتنا قراريط كثيرة، فاتتنا قراريط كثيرة من الأجر العظيم هذا، الصلاة على الموتى وفي المشي مع جنازتهم حتى يدفنوا، وهذا من الرجوع إلى الحق أيضا بعد أن تبين له أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حرص عليه وتحسر على أنه قد فاته فيما مضى.
باب في كراهية تمني الموت. قال حدثنا بشر بن هلال قال أنبأنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله.
نعم، هذا الحديث روي من طريقين، طريق كلها عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول يقول، الطريق الأول يقول لا يتمنين أحدكم الموت، هذا في حديث قتادة عن أنس، لضر نزل به، وهو في معنى هذا الحديث الثاني في معنى الحديث الأول، كلها عن أنس. والخلاصة من هذا أن الإنسان المسلم عليه أن يستيقن من قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر الأرزاق وقدر الآجال، فلا يموت إنسان قبل أن يستوفي رزقه، ولا يموت إنسان قبل أن ينتهي أجله، يعني هذا الأجل محدد. دعوت الله سبحانه وتعالى أن يقدمه أو يؤخره، هذا الدعاء لا يفيد شيئا، لأن هذه الآجال محددة مكتوبة في علم الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض. فالدعاء بأن يعجل الله سبحانه وتعالى موت الإنسان وأخذه، هذا فيه نوع اعتداء على قدر الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان كأنه يريد أن يخرج من هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وليس بخارج، لأن هذا من القدر الكوني الذي لا يملك أحد فيه زيادة ولا نقصا، وهو من أمر الله سبحانه وتعالى الذي فرضه على عباده، لا يستطيع الإنسان أن يقدم فيه ولا أن يؤخر. فالذي يدعو الله سبحانه وتعالى على نفسه أو على غيره بأن يعجل الله أخذه، هذا كأنه يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أن الإنسان نفسه قد يصيبه ضر، قد يصيبه مرض، قد تصيبه مصيبة، قد تفوت عليه بعض آماله ورغائبه، فيدعو على نفسه، يدعو أن الله يهلكه، أن الله يأخذه، هذا لا يقدم ولا يؤخر في ميزان الله سبحانه وتعالى، وهو من الإساءة التي يجب أن يترفع الإنسان المسلم عنها. قدرك مكتوب محتوم، فلماذا هذا التصرف؟ ثم بعد ذلك هذه المصائب التي تنزل بالإنسان هذه بقدر الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة. فلذلك الإنسان المسلم عليه أن يتبع هدي الشرع في مثل هذا. ما هو هدي الشرع الذي دلنا عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان قد يصاب باليأس، قد يضجر، قد ينفر من كثير من الأمور، يتضايق منها، ماذا يصنع؟ هذه طبيعة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما ذكر في هذا الحديث: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. طيب، ما الفرق بين هذا وبين أن يكون الإنسان يدعو على نفسه؟ الذي يدعو على نفسه يحتم الأمر، يريد استعجاله، لكن إذا أخذ بهذا الحديث ودعا بهذا الدعاء فإنه يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي قدر الأقدار وحدد الآجال، يرد الأمر إليه: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يردها إلى قدر الله سبحانه وتعالى ويستكين ويسلم لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. كثيرا ما نسمع من بعض الجهال ومن بعض المتسرعين ومن بعض من لا يأبهون باتباع حدود الشرع أمثال هذه الدعوات الطائشة، عندما يصيبهم ضر أو تنزل بهم نازلة، أن يقول الله يهلكه، أن الله يأخذه، أن الله يحرقه، أن الله يفعل به. لا، على الإنسان إذا تضايق أن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهذا دعاء يدعو به الإنسان ويتجه به إلى ربه على غاية الرضا والتسليم والاستكانة لأمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم.
باب في موت الفجأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف.
نعم، يعني هذا الحديث روي موقوفا عن عبيد وروي موصولا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى واحد، ولكن الموصول الحديث المرفوع أقوى من الحديث الموقوف. الموقوف هو من قول الصحابي، لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى هنا واحد، والمعنى هنا واحد. ولو رجعنا حتى إلى هذا الحديث الموقوف فإن نجد أن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد، لا بد أنه اطلع هذا الراوي، اطلع على هذا الأمر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الموقوف فيما لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد له حكم الرفع، له حكم الرفع. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث الموقوف على أنه ضعيف فإنه يتقوى بالرواية الأخرى المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى في الحديثين واحد. قال النبي عليه السلام: موت الفجأة أخذة أسف. يعني هذه الأسف هنا أخذة أسف، يعني غضب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يتمكن من أن ينتقل إلى مثواه الأخير في تراتيب معينة واضحة، يعلم أنه مريض وأنه يحتاج إلى أن يوصي وأنه يحتاج إلى أن يبين وأن يذكر ما له وما عليه وما هي الأشياء التي يريد أن يوصي بها، حتى إذا ما استمر به مرضه إلى موته كانت الأمور بالنسبة له واضحة ولا يضيع شيء من الحقوق المتعلقة به، لأنه قد يكون في ذمته أمانة، عنده أشياء تجب رعايتها. فإذا أخذ فجأة دون أن يبينها بقيت في ذمته، بقيت متعلقة برقبته حتى بعد موته، لكن إذا بينها ووضحها حتى وإن طال به مرضه هو يعلم أن هذا المرض سيؤدي به إلى الموت، يوصي ويبين ويخبر بما عليه، هذا بلا شك أنه أفضل من أن يؤخذ هكذا فجأة، يختطف، تختطف نفسه أخذة أسف. لماذا؟ لأن الإنسان في مثل هذه الحال قد تفوت عليه أشياء كثيرة، عنده أطفال صغار يريد أن يوصي بهم، عنده أمانات يريد أن يبين لها، عنده بعض الأمور التي يحتاج إلى أن يوضحها للناس ومن حوله، فهذا عهود معينة، أشياء كثيرة مستودعة عنده، فأخذة الفجأة، موت الفجأة لا شك أنه أخذة أسف، يعني غضب، هذا غضب يقع على الإنسان من الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي يؤخذ كذلك، الذي يؤخذ كذلك. لا ينبغي أن يقال إن من يذهب للجهاد في سبيل الله ويقتل أنه يموت فجأة، لا، هذا الذي يذهب إلى الجهاد ذاهب وهو متوقع أنه قد يقتل، قد تفوت نفسه، فلذلك هو ما ذهب إلا وقد أعد العدة لذلك. لكن موت الفجأة في إنسان صحيح شحيح لا يفكر في الموت وإذا به يؤخذ هكذا فجأة، فهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وهذا لا يعني طعنا في دينه ولا أنه من أهل النار، لا، لكن بالمقارنة بين حالين، حال الإنسان الذي يتمكن من أن يوصي وأن يبين وأن يعهد، وحال الإنسان الذي يختطف هكذا دون أن يبين شيئا من ذلك، ولو طال به الأمد لبين ووضح، وربما تكون هنالك أمور متعلقة برقبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. هذا لا يعني بحال من الأحوال أن هذا من أهل النار أو أنه لا يدخل الجنة، لا، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يستعد لما أمامه من الموت ونهاية الأجل. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الوصية، الحث على الوصية في كل الأحوال، حتى بالنسبة للإنسان الصحيح الشحيح، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة، كما روى ابن عمر، ليلة أو ليلتين عنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هذا لا يقدم ولا يؤخر في الأجل. بعض الناس يظن أن الوصية لا تكون إلا في حال المرض الموت، لا، ممكن أنه في حال الصحة وفي حال القوة وفي حال الرغبة والأمل في الدنيا أنه يكتب هذه الوصية، فتبقى هذه وثيقة تبرأ بها ذمته ويأمن بها ويطمئن هو على ما بعده. نعم.
باب في فضل من مات بالطاعون. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وعتيك هو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال أبو داود الجمع أن يكون ولدها معها.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، فيه من المعاني الشيء الكثير. أولها ما يؤكد على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بعيادة المرضى وعيادة أصحابه على وجه الخصوص، وقد مر معنا هذا فيما تقدم في الدرس الماضي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزور هذا الصحابي، جاء فدخل عليه وهو على فراش الموت، قال فصاح به النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى صاح به؟ يعني ناداه بصوت يسمع، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان، فلم يجبه، ما رد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غلبنا عليك، غلبنا عليك، يعني جاء أمر أكبر منا، دخلت في الموت ولا نستطيع أن نصنع شيئا. فلما سمع النسوة أهله حوله بهذا بدأنا يبكين ويولولن ويصحن بكاء على هذا، على مريضهم الذي كنا يرجينا أن يشفى وأن يقوم من مرضه. فقام بعض أقربائهم يسكت النسوة حتى لا يبكين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهن. لكن هذا لا يتعارض مع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من النياحة على الميت ورفع الصوت وشق الثياب، هذا محرم. لكن هذا يدل على أن حال هؤلاء النسوة لم يزد على البكاء ورفع الصوت قليلا والتحسر على موت قريبهم هذا، وهذا أمر لا شيء فيه. البكاء على الميت والشعور بألم الفراق والشعور بهذه المصيبة التي نزلت، لأن الموت من أعظم المصائب. الله سبحانه وتعالى يقول فأصابتكم مصيبة الموت، من أعظم المصائب مصيبة الموت، وهي واقعة بكل أحد لا شك في هذا، لكن لها آجان علمها الله سبحانه وتعالى ويظهرها في حينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه دعهن، لأن هذا البكاء فيه تنفيس، لأن العواطف هذه إذا بقيت في داخل النفس مكتومة ربما يتضرر صاحبها، وربما يظهر أثرها فيما بعد سيئا على صاحبه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما منع، هذه مشاعر لا بأس من إظهارها، ومشاعر حقيقية. الإنسان يبكي على قريبه، يبكي على صديقه، المرأة تبكي على زوجها أو الزوج يبكي على امرأته، هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر طبعي. وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام معلم الخلق وهاديهم إلى صراط الله المستقيم بإذن الله، هو بكى لفراق ابنه، بكى النبي عليه الصلاة والسلام وسالت دموعه. فسأله بعض أصحابه أتبكي يا رسول الله؟ يعني الرسول من الخلق بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو مثلهم، هو بشر منهم ويحتاج إلى يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويقضي حاجته ويتألم ويصح، كل هذه هو بشر من البشر. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام على فراق ابنه، فبعض أصحابه سأله أتبكي يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، رحمة، من لا يرحم لا يرحم، هذه رحمة أودعها الله في قلوب الآباء على الأبناء، وفي قلوب الأقرباء على أقربائهم، والأصدقاء على أصدقائهم، فما ينبغي أن ننزعها أو أننا نكبتها أو أن نمنع الناس من أن يظهروا هذا الحزن، لا. لكن لا يزيد هذا على ما سمح به الشرع، لا يصل هذا الأمر إلى النياحة وشق الثياب ووضع التراب على الرأس والكلام الذي لا يجوز، لا، من لنا بعدك، من كذا، لا. الله سبحانه وتعالى هو الخلق، خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، أعطاهم فرصة، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجب فلا تبكين باكية. سألوه ما وجب، ما هو الوجوب؟ يا رسول الله أنت قلت فإذا وجب فلا تبكين باكية، ما هو الوجوب؟ قال الموت، يعني إذا نزل الموت خلاص انتهى الأمر، لا ينفع البكاء ولا ينفع التحسر ولا الندم ولا أي عمل. فإذا وجب ما على الإنسان إلا أن يسترجع، فاسترجع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي استرجع في الأولى يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فصاح النسوة لما سمعوا هذا الكلام علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا لأمر جلل نزل. ثم قال فإذا وجب فلا تبكين باكية. ابنته، ابنة هذا الرجل الذي توفي الصحابي الجليل، كانت حاضرة، قالت والله إني كنت أعدك شهيدا، لقد كنت أعدك شهيدا، فلقد جهزت قضيت جهازك، كنت أتمنى وأعتبر أنك ستكون من جملة الشهداء. لماذا قالت هذا الكلام؟ قالت هذا الكلام لأنها تظن أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، يقتل في المعركة، وهذا بلا شك أعلى أنواع الشهداء، الذي يقتل في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي كانت تتمنى أنه يشفى وأنه يذهب ويجاهد ويقتل في المعركة حتى يكون شهيدا. لماذا قالت هذا؟ لأنها تعلم أنه قد تجهز للغزو. لماذا تجهز للغزو؟ لأنه قد نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بأن يتجهزوا للغزو، فبدأ هو واستعد وجهز أمره، جهز جهازه وأحضر كل ما يتطلبه الذهاب إلى الجهاد، ثم قدر الله عليه فمات قبل أن يخرج للغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنها وبشرها أن الله قد كتب أجره. أي أجر هذا؟ أجر الشهادة في سبيل الله، لأنه قد دخل في أول بابها. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني أدركه الموت قبل أن يقتل في سبيل الله وفي طريقه، هذا منه، وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنة لابنته وأهله. ثم بعد ذلك هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام أحس من قول هذه الابنة أنهم يظنون أن الشهادة مقصورة على من؟ على من يقتل في سبيل الله. هذا موطن من مواطن التعليم والبلاغ والبيان. النبي عليه السلام بين لهم، والنفوس هنا مشرائبة متطلعة إلى الاستماع وإلى التعرف. النبي عليه السلام قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله، هذا الشهيد بلا شك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أنواعا أخرى، سبعة أنواع من الشهادة غير المقتول في سبيل الله. المطعون، المطعون من هو؟ الذي أصابه داء الطاعون، ليس الذي ضرب بالسلاح، لا، المطعون كما مر معنا في الدرس الماضي، المطعون هو من أصيب بداء الطاعون، أصيب بداء الطاعون، إذا أصابه داء الطاعون فمات منه فهو شهيد، والغرق شهيد، والحريق يعني من احترق شهيد، والمبطون شهيد. المبطون هذا الذي يصيبه داء في بطنه لا يستمسك بطنه ويظل كذلك حتى تخرج جميع السوائل من جسده فيموت، المبطون هذا داء البطن، وهذا شهيد، والمبطون شهيد. ومن وقع عليه حائط أو نحو ذلك، الهدم، الهدم، من هدم عليه بناء أو نحو ذلك فمات فهو شهيد، والمرأة التي تموت في نفاسها بجمع. ما معنى كونها بجمع؟ المرأة التي تموت بجمع يعني تموت ويموت معها ما في بطنها، امرأة حامل ثم تموت، تموت هذه المرأة في نفاسها فهي شهيدة أيضا. وهذا كله من فضل الله، هذا كله من فضل الله. لكن هؤلاء الأنواع السبعة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون إلى مرتبة الشهادة في سبيل الله، أن يقتل الإنسان في سبيل الله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهادة في سبيل الله على أساس أنها أعلى الأعمال وأقربها عند الله سبحانه وتعالى. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. الإنسان خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه ومعه ماله، استعد لهذا الخروج وبذل ماله في سبيل أن يتجهز، ثم قتل وانتهى كل شيء، هذا أجره عند الله سبحانه وتعالى لا يدنيه شيء. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه كتب أجر الشهادة لكل واحد من أصحاب هؤلاء الأصناف. وهذا كثيرا ما يقع، الغريق والحريق والمبطون والمطعون والذي ينهدم عليه البناء، والمرأة هذه التي تموت، هذه أمور تقع كثيرا، وهي أمور مؤسفة ومحزنة، لكن الله سبحانه وتعالى عوضهم عما أصابهم بأن كتب لهم أجر الشهادة. وأجر الشهادة شيء، ومنزلة الشهيد شيء آخر. الشهداء عند ربهم هؤلاء في أعلى المنازل، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهؤلاء كتب الله لهم أجر الشهادة من فضله سبحانه وتعالى لقاء ما أصابه.
باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أنبأنا ابن شهاب قال: أخبرني عمرو بن جارية جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابتاع بنو الحارث بن عامر ابن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله. تعارى من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود: وروى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى ليستحد بها فأعارته.
نعم، هذه قصة الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وكان معه أصحابه عشرة، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة عينا، يعني يتطلعون ويتعرفون على أخبار العدو، وأمر عليهم عاصم ابن عدي رضي الله تعالى عنه. فلما خرجوا وأقبلوا على المكان الذي يريدونه هنا بين عسفان ومكة، علمت بهم بعض قبائل هذيل فأحاطوا بهم، تابعوهم حتى جاءوا وحاصروهم 100 فارس من هذه القبيلة الهذلية، أحاطوا بهؤلاء الرهط يريدون أن يقبضوا عليهم. فعاصم رضي الله تعالى عنه زعيمهم، وهو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، انحاز بهم إلى جبل صغير، فحاصرهم هؤلاء الكفار وطلبوا منهم أن ينزلوا من الجبل إليهم، وحلفوا لهم أنهم لن يقتلوهم ولا من يمسوهم بأذى. هؤلاء لا عهد لهم، الكفار لا عهد لهم كما يقول الله أنهم لا أيمان لهم. فعاصم أبى أن ينزل وعلم أن هؤلاء أهل غدر. لماذا حاصروهم؟ حاصروهم لأنهم يريدون أن يبيعوهم. هذا كان بعد غزوة بدر، وغزوة بدر أصيب فيها كفار قريش بإصابات عظيمة بليغة، قتل منهم من صناديدهم 70 وأسر 70. فهؤلاء الذين قتلوا يتطلعون إلى شفاء صدورهم بأن يجدوا بعض المسلمين ليقتصوا منهم. فهذه القبيلة الهذلية وجدتها فرصة سانحة أن يقبضوا على هؤلاء المسلمين وأن يبيعوهم لأهل مكة، يأخذوا ثمنا مقابل ذلك، وأهل مكة يتشفون بقتلهم في من قتل من أهليهم. فبقي عاصم معتصما بالجبل هو وأكثر من معه 7، وبدأوا يناوشون الأعداء بالسهام حتى قتلوا، قتل 7. بقي 3 منهم خبيب هذا رضي الله تعالى عنه. فطلب منهم الكفار أن ينزلوا، وعاهدوهم وحلفوا لهم أنهم لن يمسوهم بأذى، فنزلوا. نزل خبيب واثنان معه، فما أن وصلوا إلى قاع الجبل حتى أخذهم هؤلاء الكفار وربطوهم، بحبال قسيهم، يعني السهام التي كانت معهم، الأقواس، القوس كان له وتر من الحبال، فكوا هذه الحبال من أقواسهم، أخذوها من أيديهم وربطوهم بها. وبقي واحد منهم ينازع ويأبى أن يكون مع الكفار فقتلوه، وبقي 2 خبيب وزميله، فأخذوهم وباعوهم لأهل مكة. هذا هو المقصد، هذه هي الغنيمة، باعوا هؤلاء لأهل مكة. وباعوا هذا خبيبا رضي الله تعالى عنه، باعوه لأسرة بعض من قتل، ابن عامر هذا قتل في بدر، والذي قتله خبيب، وخبيب هذا كان من الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه، قتل هذا ابن عامر، فباعوه لأسرته حتى يتشفوا به وحتى يقتلوه في والدهم، في أبيهم الذي قتله خبيب، ولكنهم لم يقتلوه مباشرة. لماذا؟ لأنهم كانوا في الأشهر الحرم، فأبقوه عندهم أسيرا مربوطا محبوسا مقيدا حتى تنتهي الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك يقتلوه ليشفوا به صدورهم مما صنعه بأبيهم. فبقي خبيب رضي الله تعالى عنه حتى انتهت الأشهر الحرم، وقرروا قتله، فلما علم أنهم سيقتلونه وكان أسيرا في بيت ابنة هذا القتيل ابن عامر عند ابنته، وابنته معها طفل صغير، وكانت كان هو في بيتها وكانت تطعمه، والعرب كان عندهم من الشهامة حتى مع الأسير، كانوا يعني يحسنون إليه، بل بعض العرب كما كان يتفاخر شعراؤهم كانوا يفكون الأسرى، ومن مفاخر بعضهم أنه كان يتفاخر بأنه يفك الأسير، ويقول شاعرهم: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ولكن هذا ما فكوه، بقي مربوطا، والمرأة هذه تطعمه. ومما يروى في كتب السيرة أنها رأت عجبا ورأت من آيات الله في شأن هذا الأسير، كان يأتيه الطعام، كان ينزل عليه العنب، قطف من العنب ينزل عليه لا تدري من أين جاءه، والباب مغلق عليه والوقت ليس، كانت تنزل هذه بقدر الله ملائكة الله سبحانه وتعالى إن صحت الرواية كانت تأتيه بها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا له أمثال مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة مريم، مريم وزكريا. زكريا كان يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقا، فواكه وثمار، وهي في المحراب قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من عند الله. فهنالك دعا زكريا ربه، زكريا لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة في هذا المكان وهي تتعبد ولا تملك شيئا، والوقت ليس وقت ثمار ويأتيها هذا الثمر وهي في مكانها، علم يعني أيقن من قدرة الله سبحانه وتعالى، فدعا ربه أن يرزقه الولد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فدعا ربه سبحانه وتعالى فرزقه الله بيحيى. نعود إلى قصتنا. فالمرأة كانت ترى من في شخص هذا الأسير عجبا، لا ترى فيه ما يرى في الأسرى، إنسان هادئ مطمئن مقبل على عبادته، لا يؤذي أحدا، لا يتكلم بفعل. فلما جاء يوم مقتله، يوم أن أرادوا أن يخرجوه ليقتلوه، طلب منها موسى شفرة ليستحد بها، يعني ليتنظف ليزيل الشعر من عانته ومن آباطه حتى يموت ويقبل على الله سبحانه وتعالى على حال من الطهارة والنظافة. فالمرأة أعطته هذه الموسى ليستحد بها، ثم غفلت المرأة معها صبيها الصغير، فدب هذا الصغير إلى خبيب، خبيب مقيد في رجليه، فالتفتت المرأة تبحث عن صبيها فوجدته في حجر خبيب، خبيب ممسك بيده بهذا الطفل وفي اليد الأخرى هذه الموسى السكين. فارتاعت المرأة، المرأة خطر ببالها أن هذا سيقتل وأنه سيتشفى، سيقتل هذا الصبي الآن، ماذا تصنع الآن؟ وهي لم تستشر أحدا، وربما تلام وربما تعاقب، كيف فرطت في صبيها؟ فلما رأى هذا فيها، لما رأى نظرتها وتوجسها قال لن تراعي، أتظنين أنني سأقتله؟ لا أفعل. اطمأنت المرأة فأخرجوه، أخرجوا خبيبا رضي الله تعالى عنه وأخرجوه من الحرم. مع كفرهم هؤلاء كان الحرم عندهم قدسية وكان للأشهر الحرم، ولكنهم أيضا كانوا يلغون في الحرمات ولا يتورعون، فأخرجوه خارج الحرم، وعندما أرادوا بقتله سألوه ماذا تريد، لك حاجة يعني؟ قال أصلي ركعتين، صلي ركعتين، إذنوا لي صلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم التفت إليهم قال والله لولا أن تظنوا أنني قد جزعت من الموت لأطلت فيهما، لكن افعلوا ما بدالكم. ثم أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن أمت. فقال هذه الأبيات وهو في حال، في الحال التي سيقتلونه، اجتمعوا عليه وبدأوا يضربونه بالنبل، صلبوه ثم بدأوا يضربونه بالنمل، تناوشوه من كل جانب. فجاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان يومها على الكفر، وأوقفهم، أوقف الرماة هؤلاء، ودماء خبيب وجراحاته تسيل. قال يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك سليما يعني معافى؟ قال والله ما أحب أن محمدا تصيبه شوكة وأنا في أهلي. هذا هو الحب الصادق، هذا الذي يعبر عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذا هو الحب الصادق. في هذا الموقف ربما بعض الناس الذين في إيمانهم ضعف أو كذا يتمنى، يقول أنا لماذا دخلت في هذا الأمر؟ أما كان الأجدر بي أن أبقى في أهلي وكذا. وقد يقول كلمة ربما يسترضي بها هؤلاء حتى يطلقوه، قال والله ما أحب أنني في أهلي وأن محمدا تصيبه شوكة، شوكة مش سهام وقتل. فاستعجب أبو سفيان، استعجب إنسان يقتل ويقول هذا الكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله، وبسبب ذلك وقع أسيرا في يد الكفار. قال ما رأيت أحدا، قال أبو سفيان، يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ما في، ما رأيت أبدا، ولا الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الزوج لزوجه، ما رأيت أحدا إطلاقا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هؤلاء الأصحاب الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نذكر بهذا دائما، حقهم على الأمة عظيم، لا بد أن يتذكروا جهادهم، لا بد أن يتعرفوا أحوالهم، لا بد أن يتعرفوا صبرهم وبلاءهم وبذلهم في سبيل الله. الذين خرجوا من مكة مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أجبرهم؟ ما الذي أخرجهم؟ تركوا أهلهم وأبناءهم وأزواجهم وأموالهم وبلدهم الذي نشأوا فيه وأقرباءهم، تركوا كل شيء وخرجوا هكذا متخفين مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هل يعقل أن هؤلاء إنما تركوا أموالهم وأولادهم وأهليهم، إنما خرجوا لمغانم الدنيا؟ لا، هل المدينة ماذا فيها من المغانم حتى يخرجوا إليها؟ والذين كانوا يجاهدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويموتون تحت سنابك الخيل وتقطع أوصالهم أو يعودون بجراحاتهم، لماذا كانوا يفعلون؟ كان يكفيهم أن ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو فيخرجون، يتجهزون، يتجهز كل منهم، يجهز راحلته وعتاده وزاده ويخرج في سبيل الله. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا كتاب الله، نحن لم نسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نقله للأمة؟ الصحابة. من الذي نقل للأمة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من؟ الصحابة. هؤلاء حقهم على الأمة عظيم، في محبتهم، في تعرف أحوالهم وصفاتهم، وتعريف أبنائنا وأسرنا ومن حولنا بأحوالهم. هذه القصة العظيمة، قصة حبيب هذه، أما كان الأجدر بكل إنسان مسلم أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأن ننشرها، بدلا من أن نشغل أبناءنا بهذا الغث وهذا الغثاء الذي يسيء إليهم قبل أن يحسن، كله إساءة، كله صرف لهم عن الأشياء الثمينة. هذا واجب على كل أحد، لا يحتاج الأمر منا أن يصدر ولي الأمر خطابا بهذا أو قرارا، هذا واجب على كل إنسان مسلم، محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن أعراضهم، دفاع عنهم، أن تسمع كلمة طائشة نابية أو سافلة في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيش صوابك ولا تقبل بهذا، وتفعل كل ما بوسعك أن تفعله للذب عن أعراضهم. محمد رسول الله، لا يكفينا هذا، قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. أما الدعاوى الباطلة والكلام الفارغ الذي ليس وراءه شيء، هذا يستطيع كل واحد أن يقوله، لكن الحقائق هي التي لا يستطيعها إلا أهل الفضل وأهل النبل وأهل المكانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسولنا عليه الصلاة والسلام وبأصحابه في جنات النعيم، وأن يحيينا في هذه الدنيا على حبهم، على حبهم، وأن يجعلهم خير قدوة لنا نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام وبهؤلاء الأصحاب الذين كانوا معه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم لهذا. الخلق كثير حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسبوا من أصحابه معدودون معروفون. لماذا لم يكن الخلق كلهم أصحابا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحابه اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبته، يواسونه بأموالهم وأنفسهم ويجاهدون في معه ويذبون عنه ويفدونه بأموالهم وأنفسهم وأهليهم. هؤلاء هم الذين تجب لهم المحبة، والذين يجب أن تستقر محبتهم وأحوالهم في نفوسنا، وأن نتأسى بهم في بذلهم وجهادهم وصبرهم، وأن نتعرف بكل ما تسعنا به الحيلة على أخبارهم وسيرهم لننعش بها أنفسنا ونرتفع بها عن هذه المقامات الدنيئة إلى هذه الآفاق السامية، وأن نعرف أبناءنا ونعرف الناس بهذه المراتب السامية العالية. سأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على الخير والحق والهدى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد.